قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك هو ابن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري هو ثقة قال: عن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني في الليل. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ما أعرب ركعة عندك؟ تمييز، تمييز أدب. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. انظر دليل على أنه يجمعهن بتشهد، أربعا بتشهد، وإلا كانت تقول يصلي ثمان لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثلاث. فيفهم أنه كان يصلي أربعا بتشهد واحد، وأربعا بتشهد واحد، وثلاث بتشهد واحد، وإلا كانت ستقول ويصلي ركعتين أيضا ثم يوتر بواحدة. طيب، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. الحمد لله، يعني الحسن من ناحية الركوع والإطالة فيه، وهكذا أيضا الرفع من الركوع، الإطالة فيه والاطمئنان، السجود كذلك، وهكذا القراءة مع حسن الترتيل، هذا من الحسن والإطالة في الصلاة، وهكذا في الركوع والسجود. قلنا: من قال إنه لا يجوز صلاة أكثر من ركعتين بتشهد واحد، هذه الأدلة ترد عليه وإن كان كبير القدر. فقد رأيت في بعض كتب الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله يمنع، فهذا قول مرجوح والله أعلم، لأن هذه الأدلة وأمثالها يعني تدل على الجواز. قال رحمه الله تعالى: فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذه من خصوصيات الأنبياء أن قلوبهم لا تنام. وقد سأل عبد الله بن سلام أو بعض اليهود: ما علامة النبي؟ قال: علامة النبي أن تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: ذلك اليهودي صدقت. طيب، هذا يدل على أن هذه من خصوصيات الأنبياء، ولهذا لو نام الأنبياء لا ينتقض وضوءهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم إلى صلاته، هذا من خصوصياته. لا تقول إذن أنا أنام وأنا شاعر بنفسي، لا، الله أعلم، يجعل الله قلوبهم حية لا تنام لكي تتلقى بعض الرؤى الصحيحة والوحي، يأتي الملك فيخبره وهو في منامه فما يكون غافلا. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم صلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. في هذه الرواية كان يصلي 13 ركعة يعني بركعتين خفيفتين. بعد ماذا؟ بعد الوتر. هذا يدل على جواز الشفع بعد الوتر. وحديث لا حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يكون من باب الاستحباب لا على سبيل الوجوب. هذا يدل على أن الشخص لو أوتر في أول الليل ثم نشط في آخره وقام وتنفل لا حرج عليه، هذا أمر حسن. طيب، أو الشخص ظن أن الفجر قد كاد يطلع فأوتر فنظر فإذا الوقت بقي، فله أن يصلي شفعا بعد الوتر، لا يوتر مرة أخرى، لا وتران في ليلة، ولا يقول سأشفع وتري الأول، لا، ما دام قد عزمت ونويت الوتر خلاص صحت صلاتك، ولك أن تصلي كما سمعت بعد الوتر شفعا 4 ركعات 6 ركعات 2 ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت وصلى ركعتين وهو جالس، ولا نستطيع نقول إن الصلاة هي سنة جالس، لا، صلي قائما ما دام أنك قادر على القيام، ولو صليت جالسا صحت صلاتك. فينقص الأجر. نعم، اشفع الوتر الأول، لكن لا دليل على قولهم، لأنها لو أوترت أول الليل ما يحتاج أن تضيف إليها أخرى، لأنك انتهت صلاة مكتوبة خلاص، بل ستصير وتران في ليل. الأفضل آخرها وتر، لكن كما سمعت يا بارك الله فيك يستحب أن تكون آخر، أن يكون آخر الصلاة وترا، لكن لو نشط أو كما قلت لك يجوز. نعم، وسيأتي عند الاضطجاع، وإلا اكتبوا فائدة إن شئتم عند قول يعني في طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هذا يدل على أن اضطجع متى؟ بعد الوتر. أنت ممكن تقول هنا رقم واحد، هذه رواية شاذة. طيب، رواية شاذة المحفوظ والمحفوظ. فإذا فرغ منها اضطجع، أيوة هذه الرواية عندكم طريق مالك نفسه، اضطجع على شقه الأيمن. قلنا هذه الرواية شاذة، والمحفوظ كان يضطجع بعد سنة الفجر، وقد قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري، وأما ما رواه مالك عن الزهري، ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة، عن عروة عن عائشة، قد قال الحافظ ابن حجر: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ بعد الفجر نعم بعد السنة يعني لأنه قال ذاك متى قبل الفجر يعني بعد الوتر ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع الله أعلم. انتهى من الفتح جزء 3 صفحة 55 تحت رقم 1161. اكتب الرقم 1161. طيب هذه الفائدة ينبغي أن تحفظ لأن الاضطجاع كما سمعت هو سنة مستحبة على الشق الأيمن بعد سنة الفجر، ومن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه، ليست بواجب. وسيأتيكم حديث عائشة كان في البيت، وكان إذا كانت عائشة إذا كانت مستيقظة تكلم معها، وإذا كانت نائمة اضطجع، دل على أن الأمر فيه سعة. في المسجد نعم ما صح، لكن يكون في البيت إذا كان الشخص في البيت كان ابن مسعود ينكر الاضطجاع اصلا، فيحتمل انه ما صح عندهم او انهم يرون انه في المسجد قد يكون من هذا الباب. ما يحتاج ولا يسكن في المسجد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة حا وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن، يعني هن وتر. منهم من قال هذه 9 ركعات على طول، لا تشهد ولم يسلم بعد 8. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد أنه سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان، وغير 13 ركعة بالليل منها ركعتا الفجر. نعم بعض الأحيان أيضا حسبت سنة الفجر فتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، تارة يفتتح بركعتين خفيفتين فيصلي 11 ركعة بعدها تصير 13، بعض الأحيان كما سمعت يصلي ركعتين بعد القيام خفيفتين جالسا تصير 13 ركعة، تارة يصلي 11 ركعة أصلا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير، هو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني إمام كذا أبوه، قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة، حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي المكي ثقة مستقيم الحديث، قال الإمام أحمد ثقة ثقة، وقال ابن معين ثقة حجة، والثقة غير واحد، هذا حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي المكي ثقة بل ثقة ثقة، قال عن القاسم بن محمد وابن أبي بكر الصديق كان من الفضلاء ومن الأئمة أحد الفقهاء السبعة، فمن الفقهاء السبعة يا محمد؟ محمد القيسي هات بيت الشعر قد قال أخوك لكن يلا زد. نعم روايتهم ليست عن العلم خارجة، وقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج، أحسنت بارك الله. هذا القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويوتر ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. قولها يوتر بسجدة أي بركعة واحدة، هذا رد على الأحناف الذين يقولون لا يجوز أن يوتر بواحدة، طيب يقول لا بد من 3، هذه الأدلة وغيرها ترد عليهم، فرحمهم الله هم أخذوا بأنه يوتر ب3، هذا كما قلنا جائز، لكن أما يتحتم فلا، هذا جائز وهذا جائز، والأكثر أن يوتر بواحد، أن يسلم بين الركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأحسن، لكن لو جمع 3 بتشهد صح ما في خلاف. سجد المربى ركعة، هذا العرب يتوسعون في الكلام، هو في الحديث سجدة إيه، لكن المقصود بها ركعة كاملة، لأنهم قد يعبرون بالسجدة عن الركعة، سجدتين الفجر أي ركعتين الفجر، وهذا توسع في اللغة ما يضر. في رواية فلا يجلس حتى يسجد سجدتين. أقل صلاة الليل واحدة، لو أن شخصا قام ما بقيش وقت يركع ركعة واحدة والحمد لله، الله وتر يحب الوتر. تصلي بعد الشروق إذا فاتك الوتر بالليل، تصلي بالليل بالضحى 4 أو 9 أو 6 أو أكثر، يكون جفا إذا شرقت الشمس. نعم هو في الصحيح حديث عائشة كان إذا نام عن وتر أو صلى 12 ركعة فهو مسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس ما اسم أبي محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق والسبيعي حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قال أخبرنا أبو خيثمة من هو زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق بعد اختلاطه لكن لا يضر هو في مسلم وفي المتابعات عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي الهمداني قال سألت الأسود بن يزيد نخعي عما حدثته عائشة رضي الله عنها عن النبي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره هذا الأفضل. لكن لو كان الشخص يعجز عن قيام آخر الليل فماذا يصنع؟ يوتر أول الليل لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء المتقدم لكم كل يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ومنها أوتر قبل أن أنا لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعلم أنه يطمع ويقدر على قيام آخر الليل فكان يوتر في آخر الليل فهو الأفضل لأنه صلاة مشهودة ويحيي آخرة أصلا أعطاه الله بركة وقوة يكتفي بالنوم القليل نحن ما نكتفي بالنوم الله المستعان القليل. ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله ما قالت قام الوثب بمعنى قم بسرعة ما في تأخر عبادة وصلاة فأفاض عليه الماء للغسل ولا والله ما قالت اغتسل إنما صب يعني أهم شيء يصل الماء إلى جميع البدن الدلك لا يلزم ثم قال ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. حفاظ على السنن يا إخوة مهم. بعض أهل العلم يقول من لم يحافظ على سنة الوتر ترد شهادته وهكذا سنة الفجر الذي يتساهل فيها دائما هذا يدل على أنه متساهل في الدين يعني طيب فلا ينبغي للشخص أن يترك سنة الفجر. الذي داوم على ترك سنة الفجر الوتر رجل سوء. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرايم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيف عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر يصبح آخر صلاته الوتر وإذا قلت آخر صلاته الوتر فيكون هو الخبر خبر كا يكون
نعم.
إذا كان آخر للفتح يكون آخر صلاته الوتر، يكون اسمها مؤخرة. إذا قلت آخر صلاته الوتر خبر، الوتر خبر يكون. متى تحذف نون يكون يا أخي؟ إذا تقدمه وإيش؟ ما يكون، لا يكون، قيد بإيش؟ بالجزم. تقدمها جزم، من نفل جزم خص. بعد عندك أن يكون مضارعا، أن تكون، أن يتقدمها جازم. وإيش؟ فيتصل بها ضمير نصب. باقي فلا يوقف عليها، لا يا لم أكو بغية لا يوقف عليها الظهر. نعم. ها ايه. ها لا يجي بعدها ساكن. اي وقد قد قيل طيب لا تكون مضارعة، أن يكون إسبقها جازم ولا يتصل بها ضمير نصب، ضمير نصب هو، ولا يليها ساكن ولا يوقف عليها. 14 أو 5 هي كنه فلن تسلط عليه. هنا ضمير ما حذفت إنه إن يكنه فلن تسلط عليه، حول ضمير نصب اتصل بعد. والتامة للشروط ولم أكو بغية. لم يكن الذين كفروا، ايش الشاهد فيها بالدحدح في هذه المسألة؟ لم يكن الذين كفروا، ما حذفت؟ لم تحذف بسبب بعدها ساكن ألف أل أل في قوله الذين، لم يكن الذين، فكسرت للتخلص من الساكنين، والله مجزومة، لكن لم تتم الشروط. نعم يا أخي. حذف النون جائز، هو هذا ما قلنا واجب، الواو حذفه واجب. نعم لالتقاء السواكن الساكنين، حصلها يكون فلما حذف لما سكن جاءت هذا. حذف السكون، حذف الضمة والواو واجبان، حذف النون مع تقدم الشروط جائز. يعني إذا أدخلت الجازم على الفعل المضارع يكون، فتحذف أولا الضمة فيصير بدلها ساكن، بعد ذلك ساكن والواو ساكن، تحذف الواو وجوبا، ثم بعد ذلك إذا اتصلت يعني به